وكذا أخت هي زوجة لها الربع وهو نصيب الزوجة والنصف نصيب الأخت، والباقي يرد عليها بالقرابة لكونها أخت إذا لم يكن مشارك. إذا كان مشارك بعد يكون مثلا للذكر مثل حظ الأنثيين أو غير ذلك، ولو اجتمع سببان وأحدهما يمنع الآخر، يعني سببان للميراث مو سبب يعني زوجية ويش بعد ولا ما يصير، يعني سبب السبب اللغوي يعني طريقان للميراث أحدهما يمنع الآخر ولو اجتمع سببان، ممكن وأحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع، مثل بنت هي أخت من أم، إذا بنت موجودة وأخت من أم طبعا البنت ترث، لأن من الطبقة الأولى الأخت من الأم لا ترث لأن طبقة ثانية، فأحدهما وهو كونها بنت يمنع الآخر وهو كونها أخت، فيرث من جهة المانع وهو أنها بنت، البنت مانع يمنع، فلها نصيب البنت دون الأخت وهو النصف، لأنه لا ميراث عندنا لأخت مع بنت، إذا أخت موجود البنت موجودة لا ترث الأخت، وكذا بنت هي بنت بنت، بنت هي بنت بنت، فطبعا ترث نصيب كونها بنت، يعني الآن هو عند بنت فتزوج بنته فبنته جابت بنت، فمن جهة هي بنته ومن جهة هي بنت بنته، فترث بالأقرب وهو كونها بنت لا أنها بنت بنت، لها نصيب البنت دون بنت البنت، وكذا عمه هي أخت من أب لها نصيب الأخت دون العمة، لأن الأخت من الطبقة الثانية والعمة من الطبقة الثالثة، وكذا عمة هي بنت عمة، عمة هي بنت عمة، طبعا العمة ترث وبنت العمة مع وجود العمة بنت العمة لا ترث، فلها نصيب العمة. إن شاء الله واضح. مسألتان بهما نصل إلى الخاتمة. الأولى، المسلم لا يرث بالسبب الفاسد، فلو تزوج محرمة لم يتوارث، يعني لو واحد تزوج عمته فهل هذا طبعا سبب صار زوجية، هذه الزوجية فاسدة لأنه ما لا يجوز له الزواج من العمة، هل لما تموت يرث لأنه زوج أو هي ترث منه لأنها زوجة؟ قال لا، سواء كان تحريمها متفقا عليه كالأم من الرضاع، الأم من الرضاع هذا باتفاق المسلمين أنه لا يجوز الزواج منها، فلو تزوج بها فهل ترث أو يرثها؟ لا. أو مختلفا فيه كأم المزني بها، طبعا أم المدخول بها، إذا واحد تزوج بنت دخل بالبنت أو ما دخل بها بمجرد عقد على البنت تحرم الأم، فلو أنه زنى بالبنت فهل تحرم الأم؟ طبعا المشهور عند العلماء نعم تحرم، لأنه ولا يكون وأمهات نسائكم يعتبر كأنها أم موطوءة الإنسان فلا يجوز. بعض العلماء يقول هذا الوطء لا اعتبار له في الشرع ولا أثر، ففي هذه الحالة يجوز له أن يتزوج بها. أو المتخلقة من ماء الزاني، المتخلقة من ماء الزاني. لو واحد زنى بامرأة فأنجبت بنت، قلنا فيما سبق أن هذه البنت لا يجوز الزواج بها لأنها بنته من مائه، مو صحيح؟ وإن كان الشرع ألغى هنا النسب بينهما، لكن هي من مائه، منه، هي بعض منه. بعض العلماء مثل بعض علماء أهل السنة جوز، لأن يقول هذه أجنبية، لذلك لا تسمى أنها بنت فلان، فهي أجنبية يجوز الزواج منها. وسواء هذا أيضا حتى لو هذه الزوجية لا يرث ولا ترثه، وسواء كان الزوج معتقدا للتحليل أو لم يكن، حتى لو هو معتقد للتحليل لأنه يقلد من يرى الحلية، مع ذلك لا يرث ولا ترثه. المسألة الثانية، لا ما يجوز يدعي أنه بنت. إذا هو تزوج زنا بامرأة وجابت بنت من الزنا، ما يجوز ليلحقها بنفسه بنسبه ولا تلتحق بأمها. المسلم يرث بالنسب الصحيح والفاسد. قلنا بالسبب الفاسد لا يرث، لكن بالنسب الفاسد يرث. بالنسب الفاسد يرث، لأن الشبهة كالعقد الصحيح في التحاق النسب. طبعا هنا النسب الفاسد شلون؟ يعني من وطئ غير محلل ولا محرم، مثل وطئ الشبهة. لو واحد ظن أن هذه المرأة زوجة له فوطأها فأنجبت منه ولد، فهذا هل هو نسب صحيح؟ لأن مو بعقد شرعي، هذا مو الأبو، يعني مو بمعنى مو زوج للمرأة، فهذا نسب فاسد. لكن طبعا من جهة شرعية يلحق بأبيه وبأمه، يلحق بأبيه وبأمه ويكون ولد شرعي ويرث أباه وأبوه يرثه، لأن الشبهة يعني وطئ الشبهة كالعقد الصحيح في التحاق النسب. فكما أن الذي وطأ وطأ شبهة يلحق به، كذلك أيضا هنا يرثه. الخاتمة في حساب الفرائض إن شاء الله يأتي الكلام عليها في الدرس الآتي. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سلمكم الله، غفر الله لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: خاتمة في حساب الفرائض، وهي تشتمل على مقاصد. المقصد الأول في مخارج الفروض الستة وطريق الحساب، والمقصد الثاني في المناسخات، والمقصد الثالث في معرفة سهام الوراث من التركة. وبالنسبة إلى هذه الخاتمة، طبعا كما قال في حساب الفرائض، يعني إذا كان هناك من يرث كيف نحسب السهام التي لهم، هذا كم يأخذ وهذا كم يأخذ وهذا كم يأخذ. لكن طبعا كما سيأتي بيانه، أنه بشرط أن يكون العدد صحيح، لا يكون فيه كسر، وأقل عدد. يعني الآن مثلا لو كان عندنا مثلا أخو أخ مثلا بنت، كم تأخذ البنت؟ نصف. وكم يأخذ الأبوان؟ هذا السدس، وهذه، أو غير كما سيأتي مثاله، زوج، امرأة ماتت وعندها زوج، الزوج كم يأخذ؟ نصف. وأم تأخذ الثلث لأن ما عندها أولاد، والأب يأخذ السدس. فهنا عندنا السدس والثلث ونصف، ما هو العدد الذي نقسمه بحيث ما يصير زيادة، ما يصير كسر؟ نأخذ مثلا، نقسم التركة بما أن فيه ثلاثة ثلث وفيه ستة سدس وفيه اثنين، نقسمه على ستة، ستة أسهم، فيكون للأب واحد سهم من ستة، وللأم ثلث، سدسين، سهمين، ولي الزوج ثلاثة، لأن نصف ثلاثة من ستة. هنا هذه كيفية حساب هذا الفرض، لكن لو أننا حسبناها من 12، جعلناها 12 سهم وجعلنا للزوج ستة أسهم النصف وللأب سدس سهمين من 12 وللأم ثلث يعني أربعة أسهم من 12، هذا يصح. لكن تلاحظوا جعلنا السهام كثيرة مع أنه يمكن أننا نجعل السهام أقل. فكيفية حساب الفرائض أننا نجعل الفريضة ما فيها كسر، والشيء الثاني تكون أقل عدد ممكن. الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك يقول هذه ما ينبغي أن تكون خاتمة، على مقتضى التبويب الصحيح أن تكون في بداية مبحث الفرائض، لأنه أولا يؤتى بكيفية الحساب ثم سيأتي الفرائض. فمرت علينا مسائل فيما سبق ونحن حسبناها، لكن حسبناها ونحن لا نعلم بطريقة الحساب. الآن يقول لما انتهينا من الفرائض كلها جاء يبين لنا طريقة الحساب، يعني بعد أن استغنينا عنها، بعد أن درسنا ما سبق، الآن يبين لنا كيفية الحساب. ما يقول المفروض أن يصنع كما صنع الشهيد الأول رحمه الله في كتابه الدروس، فإنه جاء بحساب الفرائض في بداية المبحث. وعلى كل حال قال المقصد الأول في مخارج الفروض الستة وطريق الحساب. ما هي؟ طبعا عندنا شيئين، مخارج الفروض وعندنا طريق الحساب. كيف نحسب؟ أولا ما هي مخارج الفروض؟ ما معنى المخرج؟ يقول المخرج، الآن نقول في مثل هذا المثال الذي ذكرناه، إذا كان زوج وأب وأم، ما هو المخرج؟ ستة. فنقسم التركة على ستة أسهم. معنى المخرج إذن، ونعني بالمخرج أقل عدد وهو الستة في هالفرم، يخرج منه ذلك الجزء صحيحا، يخرج منه سهم جزء التركة التي للزوج النصف، وجزء التركة الذي للأم ثلث، وجزء التركة الذي للأب سدس، يخرج صحيحا. ما هو سهم وجزء الأم؟ يكون لها سهمين من ستة، صحيح، عدد صحيح، الاثنين عدد صحيح. فهي إذن المخارج كم؟ خمسة. الفرائض ستة والمخارج خمسة، لأن في فرضين مخرجهما واحد، الثلث والثلثان، فإنهما مخرجهما واحد وهو الثلاثة. فالثلث تقبل القسمة على الثلاثة، ثلث الثلاثة واحد، والثلثين أيضا ثلاثة، مخرجها ثلاثة، يعني أقل عدد صحيح هذا الجزء يخرج منه صحيحا. فالثلثي الستة، الثلثي الثلاثة اثنين. فالفرائض مثل ما مرت علينا هي ستة لكن مخارجها خمسة، فهي إذن خمسة، النصف من اثنين. يعني إذا كان عندنا المخرج هو اثنين، هذا أقل عدد صحيح، نخرج منه النصف، فالنصف يخرج من الاثنين ويكون صحيح، واحد وواحد. والربع يخرج من الأربعة، أقل عدد ما هو؟ يخرج منه الربع صحيحا، الأربعة، فإن الأربعة ربعها واحد. والثمن ما هو مخرجه؟ من ثمانية، يخرج من ثمانية عددا صحيحا وهو واحد من ثمانية. والثلث والثلثان مخرجهما الثلاثة، أقل عدد يخرج هذا الجزء منه صحيحا الثلاثة، فإن الثلث الثلاثة واحد، وثلثا الثلاثة اثنين، والسدس ما هو مخرجه؟ ستة، فإنه سدس الستة واحد. هذه المخارج، المخارج كم إذن؟ اثنين وأربعة وثمانية وثلاثة وستة. وكل فريضة حصل فيها نصفان، بما أنه نصف، فقط نصف، الآن عندنا الجزء هو نصف، نصف ونصف، تركة نقسمها نصف ونصف، فما هو المخرج؟ نقسم التركة على كم؟ اثنين، مخرجها اثنان. وكل فريضة حصل فيها نصفان، مثل كما مثل زوج وأخت، الزوج يأخذ نصف وأخت الزوجة تأخذ النصف إذا ما عنده أحد من الطبقة الأولى، أو نصف وما بقي عندها زوج وعندها أخ، الزوج يأخذ النصف والأخ يأخذ الباقي، فهي من اثنين، المخرج اثنين، فيكون نصف ونصف يعني سهم وسهم، نصف وما بقي، نصف يعني سهم وما بقي هو النصف الثاني، وإن اشتملت على ربع ونصف هنا يصير مخرج الربع. مخرج الربع ما هو؟ أربعة، نقسم التركة على أربعة، فالربع يأخذ واحد والنصف يأخذ اثنين من أربعة، نصف ربع ونصف مثل ما ذكر زوج مع بنت، فإن الزوج يأخذ الربع والبنت تأخذ النصف، أو ربع وما بقي مثل ما مثل زوج مع ابن، فإن الزوج مع وجود الابن كم يكون له؟ ربع، لأن زوجته عندها أولاد فله ربع، والباقي يأخذه الابن ابنها، فإذا كان كذلك فهي من أربعة، تقسم إلى أربعة، فالزوج يأخذ واحد سهم وثلاثة أرباع الولد يأخذه. وإن اشتملت على ثمن ونصف، ثمن للزوجة مع النصف للبنت، واحد مات وعنده زوجة فتأخذ الثمن والبنت تأخذ النصف، فهنا نقسمه على ثمانية، مخرج التركة ثمانية. أو ثمن وما بقي، مثل واحد عنده زوجة وولد ابن، فالزوجة تأخذ الثمن والباقي يكون للولد، ما بقي من التركة للولد، فهي من ثمانية. وإن اشتملت على ثلث وثلثين، ثلث وثلثين كم المخرج؟ ثلاثة، لأن الثلث الثلاثة واحد، ثلثي الثلاثة اثنين، أو ثلث وما بقي. طبعا ثلث وثلثين كما تلاحظون في الحاشية، للأخت من جهة الأم لها ثلث، واختان من جهة الأب والأم لهما ثلثان، أو ثلث وما بقي، مثل أب وأم، واحد مات عند أب وأم، فيكون للأم الثلث وما بقي للأب، أو ثلثين وما بقي، ثلثين الأختين للأبوين، الأختين لهما ثلثان للأبوين، وما بقي يأخذه الجد. هنا كاتبين في الحاشية أختين للأبوين جد، لا وجد، ساقط الواو. فإذا كان ثلث وثلثين فهي يعني فالتركة من ثلاثة أسهم مخرجها الثلاثة، وإن اشتملت على سدس وثلث، سدس وثلث. هنا بالنسبة إلى السدس يأخذه واحد من كلالة الأم، والسدس والثلث من الذي يأخذه؟ يعني السدس إذا كان مثلا واحد مات وعنده أب وأم، كم يأخذ في بعض الأحيان يأخذ الثلث وثلث مثلا، الأبوين عفوا ثلث وثلثان يكون، الأم تأخذ السدس فيصير سدس وثلثان. لا مو هذا الفرق. على كل حال حتى في الجواهر ما أشوف مثل له بمثال، هنا ذاكر واحد من كلالة الأم هذا له سدس والباقي ثلث، الزوجة ما تأخذ الثلث، الزوج وأبو الزوج يأخذ نصف. ها؟ أبوين ثلث وثلث، ثلث وسدس صحيح، زوج وأبوين، يعني السدس للأب وثلث للأم، أو سدس وثلثين. سدس وثلثين هنا السدس واحد من كلالة الأم والثلثين أختين من أب، هنا ذكر أختين من أب في الحاشية أيضا ضيفوا وواحد من كلالة الأم، لأن الأختين لهم الثلثان وواحد من كلالة الأم له السدس، أو سدس وما بقي. سدس وما بقي هنا كاتب أخت من جهة الأم، لا تكتبون أحد الأبوين مع ابن، أحد الأبوين له سدس والابن الباقي. فإذا كان اشتملت على ستة سدس أو ثلث أو سدس أو ثلثين فمن ستة، تقسم التركة إلى ستة، والنصف مع الثلث. الزوج والإخوة للأم، نعم، أو الثلثين والسدس. الثلثين أختين، أختين لأب وأم وأخ من كلالة الأم، أو مع أحدهما. يعني ذكر الثلث أو الثلثين والسدس أو السدس مع أحدهما، هكذا ذكر في الجواهر. السدس مع أحدهما يعني مع الثلث أو مع الثلثين، يعني النصف مع الثلث أو النصف مع الثلثين أو النصف مع السدس، أو السدس مع أحدهما، السدس والثلث، السدس والثلثين، هذه تكون من ستة. ولو كان بدل النصف ربع، يعني ربع وثلث، احنا قلنا النصف وثلث، اذا كان ربع وثلث كم؟ الربع أربعة والثلث ثلاثة، نضرب الثلاثة في الأربعة يصير 12، كانت الفريضة من 12 فيصير الربع كم من 12؟ ثلاثة، والثلث أربعة، بعد ما في عدد آخر يقبل له ثلث وله ربع بدون كسر إلا 12، أقل عدد هذا. ولو كان بدله ثمن، بدل النصف ثمن، ثمن مع ثلث، ثمن مخرجها ثمانية والثلث مخرجه ثلاثة، ثمانية فثلاثة 24 كانت من 24، فالثمن 24 كم؟ ثلاثة، وثمن 24 ثلث الأربع والعشرين ثمانية، وثمنها ثلاثة. إذا عرفت هذا، الآن عرفنا مخارج الفروض وهي خمسة. ما هي طريقة الحساب؟ قال: وأما طريق الحساب فالفريضة إما وفق السهام، إما وفق السهام يعني موافقة للسهام، الفريضة بعدد السهام، أو ناقصة أو زائدة. القسم الأول إذا كانت الفريضة وفق السهام. معنى الفريضة وفق السهام يعني عندنا الفريضة نقسمها، الفريضة من الذي سيرث؟ اثنين. الذي يرث اثنين. والسهام كم؟ اثنين. توجه؟ فإذا كانت الفريضة ستقسم على اثنين والسهام من اثنين، يعني الآن الفريضة كم؟ نصف. كم وفق النصف؟ الفريضة كم؟ نصف. ما هو وفقها؟ مخرجها اثنين. كم الذي سيرث؟ اثنين أيضا. فإذا أن تكون الفريضة بقدر السهام، هذا يعني، أو بمعنى أصح أننا نقول عدد الأسهم موافقة للفريضة، ما في زيادة ولا نقصان، مثل ما بنلاحظ الأمثلة. فإذا انقسمت من غير كسر فلا بحث، إذا انقسمت من غير كسر بعد نقسمها بدون كسر، هذا بعد ما في بحث. مثل أخت لأب كم لها؟ تكتب فوقها بالرصاص، أخت لأب لها نصف، مع زوج له نصف، نصف ونصف. انقسمت الفريضة بقدر السهام بدون كسر، فنقسم الفريضة إلى قسمين، مو صحيح؟ هذا له سهم وهذا له سهم، فالفريضة من اثنين لأن مخرج النصف اثنين. يقول: أو بنتين وأبوين. البنتين كم لهما؟ ثلثان. الأبوين كم لهما؟ سدسين. سدس وسدس، سدس وسدس، ثلث وثلثين، ثلاثة ثلاث، يعني فريضة انقسمت بدون كسر، فالفريضة هنا من ستة لأن السدس وسدس، فيكون البنتين لهما أربعة من ستة ثلثين، والأبوين لهما كل واحد واحد من ستة. أو أبوين وزوج، الزوج كم له؟ نصف. الأبوين كم لهما؟ الأب له سدس والأم لها ثلث، فيصير سدس وثلث نصف، لأن الثلث سدسين والسدس ثلاث أسداس نصف، ونصف للزوج، اكتملت الفريضة. فهنا كم نقسم الفريضة؟ من ستة، فالسدس للأب يعني واحد من ستة، وثلث للأم يعني اثنين من ستة، ونصف للزوج يعني ثلاثة من ستة، فالفريضة من ستة وتنقسم بغير كسر. وإن انكسرت الفريضة، انكسرت الفريضة يعني ما يمكن، على حسب هذا التقسيم إذا بناخذ الوفق المخرج فإنه لا يمكن أن يكون بدون كسر، فإما أن يكون الكسر على فريق واحد أو أكثر. سنلاحظ بالأمثلة نفهم ما هو معنى فريق واحد ونفهم ما هو معنى أكثر. يقول: فالأول وهو على فريق واحد تضرب عددهم في أصل الفريضة، إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق. مثال: أبوين لهما سدسان وخمس بنات، خمس بنات كم؟ ثلثان. هنا فريضتهم ستة، مخرج الفريضة كم؟ ستة. نلاحظ الفريضة تنكسر، مو صحيح؟ لأن تنكسر على كم فريق؟ على فريق واحد، لأن أحد الفريقين الأبوين. الفريضة بنقسم لهم السدسان، ها؟ كم يعني السدسان؟ سدس وسدس، يعني سهم وسهم. الأم لها سهم والأب له سهم، هل حصل كسر؟ ما حصل. فإذا هذا الفريق ما حصل له كسر. انجل الفريق الثاني، كم لهما؟ لهم الخمس بنات ثلثان. الثلثان كم من ستة؟ أربعة. أربعة لما بنقسمها على خمس بنات، في كسر أو ما في؟ في كسر. فصار الفريضة انكسرت لكن على أحد الفريقين، على البنات. نأتي إلى الخمس بنات، نصيبهم كم؟ قلنا اللي هو أربعة أسداس. هل بين نصيبهم الأربعة أسداس وبين العدد فيه وفق؟ ستة والخمسة هل في وفق؟ ما في وفق. 30 هو بس، هذا صار 30 يعني بمعنى الوفق، يعني هل هناك مقام يتفقان يتفقون فيه؟ ما في. الوفق يعني المقام، بسط ومقام. المقام هو هنا طبعا بين، تلاحظوا الفريضة، الفريضة ستة، وبين العدد عددهم خمس، ما في اتفاق بحيث نطرح فلا يكون كسر، نقسم عفوا فلا يكون كسر. فهنا ماذا نصنع؟ يقول نصيب البنات أربعة، أربعة من ستة، فريضتهم ستة، نصيب البنات أربعة من ستة وهو الثلثان، ولا وفق بين الأربعة وبين الخمسة. فماذا نصنع؟ فيضرب عددهن وهو الخمس في الفريضة في الستة، فما ارتفع يعني فما نتج وهو ثلاثون، فمنه الفريضة، فتكون أساس الفريضة ثلاثين. كم للأبوين؟ عشرة، سدسين وهو الثلث. عشرة يعني خمسة للأب من ثلاثين وخمسة للأم، سدس. وللبنات كم؟ عشرين. لكل واحدة كم؟ أربعة، لأن خمس قسم عشرين على خمس أربعة. وكل من حصل له من الوارث أو من الوراث، كل من حصل له من الفريضة الوراثة في الجواهر، كل من حصل له من الوراث وهو أنسب وأولى، كل من حصل له من الوراث من الفريضة قبل السهم الآن، من الوراث حصل للأب سدس، سهم واحد من ستة، قبل الضرب، قبل أن نضرب الخمسة في الستة تصير ثلاثين، فاضربه في خمسة، نضرب البسط في خمسة والمقام في خمسة، واحد في خمسة سدس، واحد في خمسة خمسة، ستة في خمسة ثلاثين، يصير خمسة من ثلاثين. وذلك قدر نصيبه، فالأبوين يكون لكل واحد منهما خمسة أسهم من ثلاثين. وإن كان بين النصيب والعدد وفق، يعني ممكن قسمة أحدهما على الآخر أو بينهما اتفاق لا أقل في عدد، فاضرب الوفق في عددهن. يعني الوفق يعني الآن العدد للفريضة يقبل القسمة على عدد، و عدد الوراث يقبل القسمة على نفس العدد، إذن بينهما وفق واتفاق في عدد كل منهما يقبل القسمة عليه. فهنا ماذا نصنع؟ فاضرب الوفق الذي يقبل القسمة عليهما في عددهن لا من النصيب في الفريضة. لا عدد، تضرب العدد في نصيب من الفريضة كما سيأتي المثال، مثل أبوين لهما السدسان وست بنات، ست البنات كم لهما؟ ثلثان. فهنا للبنات أربعة، الأربعة لا تنقسم عليهن على صحة، يعني الفريضة تنكسر في أحد الفريقين، أما في الفريق الآخر أبوين سدسين لا تنقسم، سدس وسدس. فالنصيب وهو نصيبهم كم؟ أربعة من ستة، يوافق عددهن، يوافق عددهن، يوافق الست بالنصف. لاحظوا قلنا فيما سبق الموافقة في النصف يعني إيش؟ يعني واحد أحد العددين نطرحه من الآخر. فإذا طرحنا وطرحنا وطرحنا إن بقي اثنين إذن الوفق في النصف، الموافقة في النصف. الآن الأربعة والستة، نطرح الأربعة من الستة كم يبقى؟ اثنين. فإذن الوفق بينهما كم؟ في النصف. فإذن هنا بالنسبة، طبعا لاحظ أن الاثنين تروح من الأربعة، الآن لما نطرح الأربعة اثنين واثنين انتهت الأربعة. انجي إلى إيش؟ انجي إلى الستة، اثنين واثنين طرحنا الاثنين والاثنين كم يبقى؟ اثنين. إذن بينهما وفق. لكن الأربعة والسبعة ما نقول نطرح الأربعة من السبعة فيصير الوفق في الثلاثة، لأن الثلاثة لو طرحناها من الأربعة ما تنتهي الأربعة وما تنتهي السبعة، مو صحيح؟ لما نطرح الثلاثة من الأربعة يبقى واحد، لما نطرح الثلاثة، نطرح الثلاثة من السبعة ثلاثة وثلاثة يبقى واحد، لا، لازم يبقى تفنى، هذه تفنى وهذه تفنى. فإذا هذه تفنى، الأربعة تفنى بالاثنين والست تفنى بالاثنين، فبينهما موافقة، لكن كم يبقى إذا أثنينا الأربعة في الستة؟ نطرح أربعة من الستة يبقى اثنين، إذن الوفق في اثنين. فالوفق بالنصف، فإذا كان الوفق بالنصف فتضرب نصف عددهن وهو ثلاثة، نصف عدد البنات، البنات ستة، النصف كم؟ ثلاثة. في الفريضة، الفريضة نحن قسمناها إلى ستة، ثلاثة في ستة فتبلغ 18. وكان للأبوين من الأصل سهمان، كان للأبوين من الأصل سهمان، من الستة لهما سهمان، نضرب الآن في ثلاثة يصير كم؟ ثلاثة في اثنين يصير ستة، فكان لهما ستة من 18. وللبنات من الأصل أربعة، من أصل التركة لهم أربعة، أربعة نضربهم في ثلاثة يصير كم؟ 12. فضربتهما في ثلاثة فاجتمع لهن 12، 12 سهم من 18، وهم ست، لكل بنت سهمين، لكل بنت سهمان، ولكل واحد من الأبوين ثلاثة أسهم. إن شاء الله هذا واضح. يقول وإن انكسرت على أكثر من فريق، يعني الفريضة إذا بنقسمها على هذا الفريق تنكسر وعلى هذا الفريق أيضا تنكسر، فإما أن يكون بين سهام كل فريق وعدده وفق، مثل ما مر علينا فيما هذا المثال الأخير، يعني بأربعة وستة بينهما وفق في النصف، فنضرب نصف أحدهما في الآخر، نصف الفريضة ثلاثة في إيش اسمه في السهام مثلا، وإما أن لا يكون للجميع وفق، لا لهذا وفق مع بين السهام وبين الفريضة ولا لذاك، فإما أن يكون بين السهام كل فريق وعدده وفق هذا حالة، أو لا يكون وفق، أو يكون لبعض دون بعض وفق. ها؟ لا، الآن احنا نفترض أنه لو بنقسمها على هالفريق في كسر وعلى هالفريق في كسر، توجه، فننظر هذا الذي فيه كسر هل بينه وبين بين السهام وبين الفريضة فيه وفق. الفرض اللي مر علينا إن هذا الكسر في أحد الفريقين، هنا في الأول في الفريق الأول ما في وفق، وفي الفريق الثاني في وفق، والكسر في الاثنين. اللي مر علينا الفريق الأول ما في كسر في الفريضة، والفريق الثاني في كسر وفيه وفق. قال ففي الأول إذا كان بين كل فريق وعدده وفق يرد كل فريق إلى جزء الوفق، إذا كان الوفق في النصف في الاثنين يرد إلى الاثنين، الوفق ثلاثة يرد إلى الثلاثة، مثل ما صنعنا فيما سبق. فنضرب عدد مثلا عدد الوراث في الفريضة، إذا كان نصف عدد الوراث في الفريضة، إذا كان الوفق نصف نضرب عدد نصف عدد الوراث في الفريضة، إذا كان الوفق ثلث نضرب ثلث عدد الوراث في الفريضة، وهكذا. وفي الثاني يجعل كل عدد بحاله إذا ما بينهما وفق، نضرب عدد الوراث في الفريضة، ما في وفق، عدد الوراث خمسة نضربه في أربعة. وفي الثالث إذا كان واحد فيه وفق والثاني لا وفق فيه، ترد الطائفة التي لها الوفق إلى جزء الوفق، يعني نضرب نصف عدد مثل الوفق في الاثنين نضرب نصف عدد الوراث في الفريضة، وتبقى الأخرى بحالها لا وفق لها، نضرب عدد الوراث في الفريضة. ثم بعد ذلك الآن كل واحد على حدة، لاحظنا بين عدد الوراث الأسهم وبين الفريضة هل فيه وفق أو ما فيه، إذا كان فيه وفق رددناه إلى جزء الوفق كما قال، إذا ما فيه ضربنا بدون وفق. ثم الآن نأتي إلى الفريضتين، طبعا الفريضة الأولى طلع لها عدد مثل هذا أربعة وخمسة، عدد الوراث خمسة وعدد السهام أربعة، ضربنا السهام في عدد الوراث طلع 20، وذاك مثلا طلع 10، بعض الأحيان 20 و15، 20 و10، 20 و12، كل واحد من الفريقين له حساب، مو صحيح؟ نأتي إلى الرقمين الذي في هذه الفريضة وهذه الفريضة، هذان الرقمان الأعداد التي لهما. ثم بعد ذلك إما أن تبقى الأعداد لهذا الفريق وذاك متماثلة 20 و20، أو متداخلة أو متوافقة أو متباينة، وهذا لأنه فيه زيادة شرح ويبغى لنوع تنبه، فإن شاء الله نتكلم فيه في الدرس الآتي بالتفصيل. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.